يصل الكلام إلى ثمرات الفرق بين فعلية الحكم الظاهري، وإن لم يصل وفعليته بالوصول. الثمرة الأولى ما إذا فرض أن الفقيه لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فمثلا إذا تنجس الماء بتغيره بالنجاسة ثم زال تغيره من قبل نفسه، ولأن الفقيه لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لم يجر استصحاب النجاسة، وإنما أجرى قاعدة الطهارة. بلحاظ أن دليل القاعدة مخصص بما إذا لم يجر استصحاب في مورده، والمفروض أن الفقيه يشك في أن الاستصحاب هنا يجري أو لا، فلأجل ذلك يتمسك بدليل قاعدة الطهارة فيجري القاعدة في المورد. ونتيجة جريان قاعدة الطهارة في هذا الماء أن الوضوء به صحيح، وأن الطواف به صحيح، وأن مثلا الصلاة المترتبة عليه صحيحة، ونحو ذلك من الآثار. ثم إن الفقيه عدل عن رأيه ورأى أن الاستصحاب جار في الشبهات الحكمية، ففي مثل هذا الفرض هل ينكشف أن الفقيه أخطأ في إجراء قاعدة الطهارة في هذا المورد، وأن الجاري بالفعل كان هو الاستصحاب، أم لا يتصور الخطأ في هذا المورد؟ فإن قلنا بأن الحكم الظاهري فعليته بالوصول لا مطلقا، إذن فجريان الاستصحاب هنا لم يصل للفقيه، لأنه لم يكن يرى حجيته، فحيث لم يصل للفقيه إذن لم يكن الاستصحاب فعليا في مورده، بل كان الفعلي هو ما وصل وهو قاعدة الطهارة، وبالتالي فلا يتصور انكشاف خطأ في المقام، إذ الاستصحاب الذي لم يكن يراه لم يكن فعليا لعدم وصوله، وما كان فعليا هو قاعدة الطهارة، فلأجل ذلك انقلب الواقع من فعلي إلى فعلي آخر، لأنه انكشف له الخطأ. وبناء على ذلك، فمن يرى أن قاعدة الطهارة كالمحقق الآخوند مصداق للشرط الواقعي، لأن الشرط الواقعي بنظره الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فهذا الشخص واجد للشرط واقعان، وصلاته صحيحة واقعان. كما أن من يرى إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، فيقول بأن من كان أصالة الطهارة فعلية في حقه فلا يجب عليه الإعادة لإجزاء الظاهر عن الواقع. أما على مسلك من يرى أن الحكم الظاهري فعلي وإن لم يصل، معناه أن الفعلي في حق هذا الفقيه كان هو الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، بل انكشف له الخطأ، وأن قاعدة الطهارة لم تكن جارية في المقام. فبما أنه انكشف له ذلك، إذن فلا يتحقق الشرط الواقعي بهذه الطهارة على مبنى الآخوند، ولا يأتي فيها حديث الإجزاء الظاهر عن الواقع، فإن كليهما فرع أن قاعدة الطهارة كانت حجة في ظرفها، ولكن انكشف عدم ذلك. فمقتضى ذلك هو عدم صحة وضوئه وصلاته وطوافه، بل ونجاسة ما لاقى هذا الماء المتنجس بالاستصحاب. الثمرة الثانية في فرض فتوى الفقيه للعامي على ضوء خبر الثقة أو الاستصحاب، حيث أثيرت هذه المشكلة في باب الاجتهاد والتقليد، كما أثيرت في أول مباحث حجية القاطع في الأصول، وهي أنه إذا أراد الفقيه أن يفتي العامي، مثلا قام خبر ثقة على وجوب الجمعة في عصر الغيبة، أو أن وجوب الجمعة ثبت في عصر الحضور ويشك في بقائه في عصر الغيبة، فاستصحب الفقيه وجوبه، فهنا كيف يفتي الفقيه؟ هل يفتي العامي بالحكم الواقعي أم يفتيه بالحكم الظاهري؟ فإن كان المنظور الإفتاء بالحكم الواقعي فالفقيه لا يعلم بالحكم الواقعي، والفتوى بغير علم غير حجة،
إذ المفروض أن الفقيه لا علم له بالواقع، وإنما قام خبر ثقة عليه أو استصحاب. وإن كان المنظور الإفتاء بالحكم الظاهري، فليس الحكم الظاهري إلا الحجية، إذ لا يوجد شيء آخر، أي أن الحكم الظاهري بالفعل حجية خبر الثقة، أو أن الحكم الظاهري بالفعل حجية الاستصحاب. فلو أراد الفقيه أن يفتي العامي بأن خبر الثقة حجة هنا، فالحجية فرع الوصول والفحص عن عدم المعارض وعدم المخصص، وكلاهما غير متحقق عند العامي، إذ لم يصله خبر الثقة ولا الاستصحاب، لأنه في غفلة عن ذلك، وهو غير قادر على الفحص عن المعارض والمخصص. إذن فمن وصله الخبر وفحص عن المخصص والمعارض والفقيه، لكن ليس للخبر أو الاستصحاب أثر في حقه. ومن كان له أثر في حقه وهو العامي، ما تحقق عنده الشرط لا الوصول ولا الفحص عن المعارض والمخصص. وتقوى المشكلة فيما إذا كانت الفتوى بحكم لا يبتلي به الفقيه أصلا كأحكام النساء. فلو فرضنا أن الفقيه أراد أن يفتي المرأة أنه إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل بعد فيحرم وطئها ويحرم عليها التمكين، بناء على استصحاب بقاء الحدث، فحينئذ يقال بأنه من له أثر عملي بهذا الاستصحاب وهو المرأة، لم يصل إليها الاستصحاب ولا تحقق عندها شرطه وهو الفحص عن الأمارة المعارضة، ومن وصله الاستصحاب وكان قادرا على الفحص عن الأمارة ليس للاستصحاب أثر عملي في حقه. فما هو الجواب عن هذه المشكلة في باب الإفتاء؟ فهنا مشى الأعلام على اتجاهات ثلاثة. الأول الفتوى بالحكم الواقعي، فيفتي الفقيه بوجوب الجمعة لقيام خبر ثقة أو للاستصحاب مثلا. والوجه في ذلك إما أن المراد بقوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة، كما في هذا الزمان طبعا كثر هذا، لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، والمراد بغير العلم ما ليس حجة لا خصوص العلم الوجداني أو الأمارة. فإذا كان المراد بالعلم الحجة فلا إشكال أن خبر الثقة حجة والاستصحاب حجة، ففتواه بالحكم الواقعي فتوى عن حجة. أو يقال إن العلم وإن كان لا يراد به مطلق الحجة، لكن الأمارة كخبر الثقة علم تعبدان، أو أن الاستصحاب علم تعبدان، فما دل على علمية خبر الثقة أو الاستصحاب نتيجته قيام خبر الثقة والاستصحاب مقام العلم الوجداني، فيفتي على طبقه بالحكم الواقعي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، الفتوى بالحكم الظاهري، والمقصود بذلك أن الفقيه إما أن يفتي على سبيل النيابة أو على نحو الفتوى الطولية. بيان ذلك ما يحتاج تصور، أنت أم صورت؟ ما يحتاج. فقد ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره أن ما دل على مشروعية التقليد، أي ما كان مدركا لنفوذ فتوى الفقيه في حق العامي، دل على نيابة الفقيه عن العامي بالمدلول الالتزامي، سواء كان المدرك الارتكاز المتشرعي أم كان المدرك الأدلة اللفظية. فإن لازم هذه الأدلة أن الفقيه نائب عن العامي في الفحص عن المعارض والمخصص وتنقيح الخبر سندان ودلالتان. إذن فبما أن الفقيه نائب عنه فوصول الخبر له وصول العامي، وفحصه فحص من العامي، فشرط الحكم الظاهري تحقق للعامي بنيابة الفقيه. أو أن الفقيه يقوم بالفتوى على نحو الطولية بأن يفتي العامي أولا ويقول له: قام لدينا خبر ثقة على وجوب الجمعة، وقد فحصنا عن معارض أو مخصص فلم نجد. فإذا أفتى بذلك كان إخباره عن قيام خبر الثقة والفحص عن المعارض والمخصص محققا للموضوع، وهو أنه وصل للعامي خبر الثقة ووصل إليه عدم المعارض والمخصص بالفحص، وقول الخبير حجة في ذلك. ثم يفتيه في طول ذلك بما أنه وصل إليك الموضوع، إذن فالخبر ومفاده حجة في حقك لتحقق موضوع الحجية بالنسبة إليك. وكذا الأمر في الاستصحاب. الاتجاه الثالث،
ما ذكره السيد الصدر قدس سره وأشار إليه بعض الأعلام دام ظله في المحكام من أن الفتوى في المقام يمكن تخريجها على ما بحثنا فيه من فعلية الحكم الظاهري وإن لم يصل. فبإمكان الفقيه أن يفتي بالحكم الظاهري لأنه فعلي في حق العام وإن لم
يصل،
فخاف فعلية حجية خبر الثقة ليست منوطة بالوصول فهي فعلية في حق العام وإن لم يصله، كما أن الشرط في حجية الخبر ليس هو الفحص كي يقال بأن العام غير قادر على الفحص، بل الشرط في الحجية عدم المعارض وعدم المخصص واقعان لا الفحص عنهما، والمفروض أن هذا الخبر ليس له معارض ولا مخصص واقعان، فتنقح موضوع الحجية وشرطها بالنسبة إلى عامي وإن لم يصله شيء بل كان غافلا بالمرة. لذلك للفقيه أن يفتي بالحكم الظاهري بناء على هذا المسلك، وهو أن الحكم الظاهري فعلي وإن لم يصل. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة ما ذكره في المحكم وسبقت الإشارة إليه من أن الفقرة الثالثة من الصحيحة الثانية لزرارة دلت على جريان الاستصحاب حتى في فرض الغفلة، حيث ذكر فيها فإن ظننت أنه قد أصابه فنظرت فلم أرى شيئا، يعني لم أجد نجاسة في الثوب، ثم صليت فرأيته فيه. قال لا يعني لا يعيد الصلاة، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. والمفروض أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ ما بعد الصلاة، لأنه بعد الصلاة حصل له يقين بالنجاسة، فليس المورد من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين. إذن فمنظور الإمام جريان الاستصحاب حال الصلاة لا حال ما بعد الصلاة، والمفروض أن المكلف حال الصلاة كان غافلا بالمرة لأنه تيقن بعدم نجاسة ثوبه بعد الفحص وصلى متيقنا بالطهارة، فلم يكن لديه شك في البقاء كي يكون موضوعا فعليا للاستصحاب. مع ذلك الإمام أجرى الاستصحاب في حقه، فهذا شاهد على أن فعلية الاستصحاب ليست منوطة بالالتفات إلى اليقين والشك في البقاء. ولكن يلاحظ على ذلك أنه مر الإشكال في الاستدلال بهذه الفقرة
على حجية الاستصحاب. والسر في ذلك أن الفقر مبتلات بمحذور عدم تطابق المعلل مع التعليل، وهذا المحذور موهن لحجية ظهورها في جريان الاستصحاب. والسر في ذلك أن المعلل هو عدم وجوب إعادة الصلاة، وأن العلة جريان الاستصحاب، مع أن جريان الاستصحاب ليس هو العلة، لأنه إما أن نبني كما هو المعروف ودلت عليه النصوص أن الصلاة في النجاسة المجهولة صحيحة واقعا بلا حاجة لجريان الاستصحاب. جرى الاستصحاب أم لم يجري، فإن النجاسة مانع علمي لا مانع واقعي، وبالتالي فالصلاة صحيحة واقعا لتمامية شرائطها. فما معنى التعليل بجريان الاستصحاب؟ وإن لم نبني على ذلك فالطهارة الاستصحابية ليست مصححة للصلاة بنفسها، بل إما من باب أن الطهارة الظاهرية مصداق للشرط الواقعي، وإما من باب إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. فالعلة الحقيقية لعدم وجوب الإعادة ليست هي الاستصحاب، وإن كان الاستصحاب محققا لإحدى مقدمتي الاستدلال على صحة الصلاة. فالنتيجة مع هذا المحذور تكون الفقرة الثالثة مجملة من هذه الناحية، فلا يتم الاستدلال بها على المطلب. الثمرة الرابعة هي محل كلامنا، بناء على أن الحكم الظاهري فعلي وإن لم يصل، هل يجري الاستصحاب في فرض الغفلة والشك التقديري أم لا؟ هذا هو كان محل بحثنا، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى وتفصيل السيد المنتقى في المقام ومناقشته، والحمد لله رب العالمين.